بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط.
مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وان كنا نتحدث عن العودة الى جادة الصواب والمصطلح الدارج تجديد الخطاب الديني، لاننا الجميع اقر بالحاجة الى هذا التجديد، ووجدنا ان من بين هذه الاشياء التي دعت الى ذلك وجود ما يسمى بين هلالين جهلاء، وصفهم البعض بالجهلاء، ووصفهم أيضا علي بن أبي طالب بالرعاع في السابق. وتجد الجهلاء عدة أصناف أو عدة درجات. هناك جاهل يتنطع ويزداد في التنطع في أمر هذا الدين، ويتحدث بهواه وبفهمه أيضا بأن ما يقول وما يدعي هو الدين أو هو الإسلام. على الجانب الآخر تجد من ينكر بالكلية الإسلام وجوهر الإسلام ورسالة الإسلام، ويدعي أن يعني لا نحتاج إلى الإسلام ولا نحتاج إلى ديانات، وهؤلاء أيضا موجودين بيننا ووصفهم البعض بالجهلاء. إذن هل التعامل مع هذا الجهل ومع هؤلاء الجهلاء سيكون بالصدام أم بفتح أمرهم ونجد نفسنا أمام يعني مئات الساعات من المزايدات ومن المناظرات هنا وهناك، وإن كانت مطلوبة المناظرات في أمور عدة حتى يستبين ويتضح للجميع أين الحقيقة وأين الخلل، ولكن حتى وإن كان هناك مناظرات فما منهج هذه المناظرات، وأيضا ما منهج التعامل مع هؤلاء الذين أسميناهم بالجهلاء؟ لماذا نجد داعش الآن وقبلها والخوارج على مدار التاريخ تتجدد وتتبدل المسميات والأسماء والرايات والعناوين، وفي النهاية يتضح أن هؤلاء ومن على شاكلتهم هم في جهل عظيم وفي ظلمة دامسة؟ كيف التعامل؟ هل التعامل سيكون بالأخذ على اليد؟ وإن كان بالأخذ على اليد فكيفية الأخذ على اليد؟ وكيفية الرجوع إلى هؤلاء أو عودة هؤلاء من جديد إلى جادة الصواب؟ دعونا نفتح هذا الملف بكل شفافية بكل وضوح، وعهدنا عليه دائما الشفافية والوضوح. هو ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي، صاحب الفضيلة أحد علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي الكبير. دكتور محمد أهلا ومرحبا.
حياك الله دكتور، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
معلش بقى النهارده يعني هنفتح هذا الملف الذي أعتبره شائكا ولكنه من الأهمية بمكان. وآن الأوان أن نطرق هذا الباب وأن ندخل ما يسمى بعش الدبابير.
طيب.
يعني إن كان هناك نظرة تأصيلية فليعني تساعدنا فضيلة الدكتور في يعني طرحها في البداية.
طيب، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده ذكرنا في مطلع هذه الحلقات أن الإنسان عدو ما يجهل.
صحيح.
والجهل يودي بالأمم ويودي بالأقاليم ويودي بالبلاد ويودي بالعباد، بل ويهلك والعياذ بالله صاحبه. والجاهل على أصناف وصور شتى زي ما انت ذكرت بعضها. طبعا إما أن يكون الجاهل ليس على علم ولذلك ارتكب مرتكب وظن أنه فعل الصواب اثنين أن الجاهل ربما يكون بسيطا جدا في أمر ذاته وفعل الشيء دون النظر إلى ما إذا كان صوابا أو ما كان خطأ. الثالث أن يكون الجاهل قد ظن في نفسه أنه من أهل العلم ولذلك ربما يأخذه الكبر، بل يصل الأمر به إلى أن تأخذه العزة بالإثم. فهذا أمره معقد،
أخذته العزة بالإثم طبعا، شيطان كبرها في دماغه
تماما. وآخر ظن أنه صار من المنفتحين ومن أصحاب الحداثة وانقلب على أصول الدين وعلى جذوره والعياذ بالله جل وعلا. وآخر يعني قالوا عنه أنه باحث إسلامي وصنعوه صناعة في بعض وسائل الإعلام فصار مثل الأعمى الذي يضرب من كل النواحي. فصار يضرب في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي الأصول وفي الثوابت ويشجع له البعض ويطبل له البعض ويزمر له البعض حتى يأخذه الشيطان إلى أعلى مستنقع، وفي النهاية يسقط في مزبلة التاريخ دون رحمة. لا، احنا بنقول هناك جاهل يرجى منه وهناك جاهل جهله مركب وأخذته العزة بالإثم، لكن لابد من الصبر على كلا الأطراف. أبدأ بالصنف الأول الذي يرجى منه يا دكتور
فضلت أنا. وهنا بس يعني ربط بسيط أو يعني إضافة للسؤال، يعني العذر بالجهل، يعني هل هذا ينطبق على هذا الصنف الأول اللي حضرتك تذكره؟
نعم،
العذر بالجهل.
عارف يا دكتور، أنا أديك مثال بسيط.
تفضل.
للأسف الكتب اللي ملأت الأسواق، وأنا بستغرب على مصر دي والله العظيم، كتب التكفير في قضية العذر بالجهل هي اللي مالية المكتبات وهي اللي بتباع في الأسواق في كل مكان. إن كنت تقول عندك أمن قومي، حاجة من الاثنين، يا ما برقوش، يا إن كانوا يقولوا مش فهموا، يا ما مش عارف، الله أعلم بقى، دي حاجة ثانية خالص. زي كتب الولاء والبراء، أشهر كتب التكفير هي المشهورة وهي اللي بتطبع وتأخذ أرقام إيداع. أضف لذلك حتى أين الأزهر؟ الأزهر مدام الرسالة راحة عشان تأخذ تصريح، مدام خالية من السياسة لا بأس، هترى حضرتك زي إن شاء الله تكون بتكلم في أي حاجة. بصراحة إحنا بنعيش فوضوية خطيرة جدا، ابعد عن السياسة وابعد عن الحكم، تكلمش في دولة، هبل زي ما أنت عايز، هبل زي ما أنت عايز. الكتب اللي انتشرت جدا وقلت لك لا، ما في عذر بالجهل الا في بعض المسائل كذا للتضييق، ليه؟ عشان لما يجي يكفر تبقى القاعده قدامه واسعه قوي. فلان كافر اهو، لان ما فيش هنا كده، فلان وفلان كافر وفلان كافر،
لانه عمل لنفسه اطار وميزان
أحسنت.
هو اللي بيوزن عليه،
وملأ الدنيا بالكتب دي وملأها بكيت وملأها بكيت. ولذلك انت ما بتيجي تعالج منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه اذا كنت تبني وهذا يهدمه. انا بتكلم 1000 كتاب داك هيروح يشتروا دلوقتي، فضان الزب والكازي وللشيخ فلان الفلان وللدكتور فلان الفلان، ودي همجية. اديك مثال، شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يرد على هؤلاء، قال لهم لا لا، ده العذر بالجهل كل حاجة في كل شيء. وخلي بالك البعض يقول لك ايه العذر بالجهل، إعادة في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، زي ما تسبش ربنا، لأن ما من جاهل إلا وعلم أن فيه رب. نعم مظبوط. الدين ما تسبش دين، ما من جاهل إلا وعلم أن فيه دين، والدين لله جل وعلا والنبي النبي محمد. قال لك احنا عندنا العذر بالجهل حتى في العقيدة. ازاي؟ قالوا ما اجيب لكم الحديثة، الحديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده في البخاري ومسلم ونبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من ابن ابي شيبة في المصنف، هجيب لكم اكتر من كده حديث. النبي لما بيحكي عن النباش، ما هاخد الدقيقة بس فيه،
فضل.
كان في من كان قبلكم رجل النباش، النباش ده بينبش القبور يا عم هاني، وتعرف اجرامه، حتى ان الشراح قالوا يعني ما ترك من اجرام الا واكتسبه، وما ترك من ذنب الا وفعله، سبش لا رحم الاحياء ولا رحم الأموات. بس أهله شايفينه إيه؟ راجل مفيش بعد كده، زي اللي شايلين سبحة الوقت كده، خدت بال حضرتك إزاي؟ وماشي يصدق وكيت، وشغل تجارة رمادول وتجارة مخدرات وتجارة هيروين وكل حاجة، بس ما حدش يعرف عنه هذا الكلام إطلاقا. قاعد باشا كبير وفي منصب كبير والكلام ده كله، وهو تاجر مخدرات، بل له عصابات إجرامية بتقتل وتعمل وكل اللي تابعين له، ما حدش عارف عنه أي حاجة. الراجل ده لما أتته المنية ان الموت جاله بقى وعرف ان ده الموت خلاص، جمع اهله وبنيه، تعالوا يا اولاد كيف كنت لكم؟ قالوا كنت نعم الاب، والله ما كان في احسن منك، الفلوس كانت كتير يا عم هاني، يعني الطعام بتجيب طعام، شراب الملبس بتجيب احسن من كل شيء. قال اما انا فكنت بئس العبد لله رب العالمين. أصلا خلاص هتضحك على مين؟ الحفرة اتحفرت وانت قاعد على ايه؟ على شطه، هتقع تقع بعد لحظات. ليه؟ لان دي خلاص امرات الموت. فهتضحك على مين؟ انت كنت ابرز الثعلب يوما في ثياب الواعظين وشغال. اما انا لو كده فكنت بئس العبد لله رب العالمين، اي اهلي اي بني. شوفوا بقى، اذا انا مت فحرقوني،
ما تسنيش
بالتجديد مع الكسر، ده ما قالش احرقوني،
حرقوني،
حرقوني
يعني يزيدوا في الحرق،
صوت مبالغه زياره في الحرق، يعني يتسبوا حته بجتتي، فحرقوني حتى اصير رماده. شوف الشرط هنا ايه؟ لغايه ما تلاقوا اللحم كله بقى ايه؟ رماده. مش كده بس، وعلى عظامي فاسحقوني، بعد ما تخلصوا الكيت هاتوا العظم، العظم الحرق مش هيمشيه كله،
لازم الدق،
اطحنوه لغايه ما تاكنوا بقى تراب. ماشي، اللحم تراب يا دكتور والعظم تراب. وفي يوم راح، يعني شديد الرياح والعاصفة. الرواية الثانية، وفي يوم ذر راح، شديد قوي الرياح والعاصفة في كله، في البر والبحر،
انثروني
فبعثروني نصفي في البر ونصفي في البحر. شوف يقوم قالوا ليه، ولئن، شوف اللي جاية عشان تقول العذر والجهل فين، ولئن قدر علي رب، يبقى شك في قدرة ربنا ولا ما شكش؟ بدليل امال بيعمل كل الكلام ده ليه؟
عياذا بالله،
ظن ان ممكن ربنا ما يقدرش عليه وما يعرفش يجمعه بعد بهذه الصورة، هيك بالعامية خالص ان ربنا مش هيقدر يجمعه. شك ولا ما شكش؟
طبعا
شك.
هنا في شك،
اللي خلى الشك ولا ان قدر عنده ممكن وممكن، يعني ممكن كده وممكن كده، بس بقولوا بقى لو قدر، ولا ان قدر، التكفيرين يقولوا ايه بقى؟ يقولوا ولا ان قدر، مش قدر، تجمع فتح، يعني ولئن ضيقا الى اخر هذه الامور، وعشان ياخدوا كذا. لا، ابن تيمية رد عليهم قال بالنسبه لدول هذا تعريف للكلمه عن مواضعه. ليه؟ ولئن قدر علي ربي، عشان يخرجوا عن صفه ايه؟ القدره. الشك في قدره ربنا، الشك في قدره ربنا كفر، خلي بالك من دي. فهم عايزين يخرجوا منها بقى. لا، ده قدره مش قدره. يعني ما يقصدش ان ربنا يقدر عليه، هو عارف ان ربنا يقدر عليه. لا، ما كانش يؤمر لو واثق ان ربنا يقدر عليه،
هو عايز يخرجها من القدره للقدر.
ايوه،
من القدره للقدر.
الراجل لو واثق ان ربنا هيقدر عليه، مع احترامي،
مش هيفعل هذا الفعل،
هم يعملوا كل الكلام ده.
هو ابتداء مجرد
مع يعني جرائم معجور،
هو مجرد ما ابتدى يفكر في ده، هو ده في حد ذاته يعد يعني تشكيك في قدره الله عز وجل. لا اعوذ بالله.
ولذلك ولا ان قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين،
بس ايضا يحسب له انه خايف من عذاب ربنا في البداية.
شوف اللي جاي بقى، ما انا بوريك جمال دينك، مش تعنت وكده. فلما مات فعلوا ذلك، احرقوه، كان الكلام ده كله، وذروه بقى نصه في البحر ونصه في البر.
عملوا بوسيطه،
عملوا بوسيط. فنادى الله اي من عليائي، يا بر أدي الامانة، يا بحر أدي الامانة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فطارت الذرات فالتأم بعضها ببعض، دي في الرجل تبقى الرجل، دي في الراس تبقى الراس، دي البطن، دي الظهر، كله بيلتئم بالمكان المضبوط. فوقف الرجل بين يدي الله فقال، اي عبدي، ما دعاك الى فعل هذا؟ ايه اللي خلاك تعمل كل ده؟ قال، من خوفي منك يا الله،
اخشى عذابك.
من خوفي منك يا الله. قال، اشهدك يا عبدي اني قد غفرت لك. عذره بجهله ولا ما عذروش؟
عذر بجهله،
لو ما عذروش كان عذبه على كل الجرائم دي. انما هنا عذره بجهله فقال، اشهدك يا عبدي اني قد غفرت لك. ده في البخاري ومسلم وعند اهل السنن، حتى عند مصنف ابن ابي شيبه. فاي تنطع بقى، لو انا جبت لك ادله العذر بالجهل ده كثيره جدا، انا اديك مثال. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. النسيان على قسمين، نسيان العمد ونسيان غير العمد. فنسيان غير العمد، العمد لا، ده يا حبيبي هتؤاخذ فيه. انما انا عملت والله مش قاصد، انا كنت ناسي. الخطا على قسمين، خطا العمد وخطا غير العمد. خطا العمد تحاسب عليه،
الخطا غير المقصود،
ان هو خطا غير مقصود يا رب، فبيعذرك فيه. تعالى يا اخي، حاجه بسيطه خالص. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من حداثة عهد باسلام لما كانوا متجهين لحنين، فالصحابة شافوا المشركين قبل الحرب يعلقوا أسلحتهم في الشجر ينوطون بها كده، لو تناخد البركة منها ننتصر. ده في المعتقد ايه؟ شرك. فهم رايحين كده قالوا للنبي، ايه يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، خلينا شجرة نبقى نعلق عليها كده كما لهم ذات أنواط، زي ما المشركين لهم. النبي يقول الله أكبر، لا تركبن سنن من كان قبلكم والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى قال فمن غيره. شوف خلي بالك يقول الله أكبر لقد قلتم كما قال بنو أنا عايزك تركز لي لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل إيه لموسى اجعل لنا إلها. شوف ابن تيمية يقول لك إيه كفر مقالتهم ولم يكفر أعيانهم.
تكفير الفعل وليس الفاعل.
يعني كفر اللي عملوه القول اللي قالوه
فعل كفر.
القول اللي قلته ده قول كفر. إنما أنتم مش كفار. الله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم.
ده عذر بالجهل لحد دلوقتي.
طبعا. خدت بالك معاذ لما جه النبي لما بعثه للشام وكيت وكلام ده راح شافهم بيسجدوا للتحية بتاعتهم بيسجدوا لكل الكبراء. أم جاي سجد للنبي. قال ارفع رأسك يا معاذ. قال يا رسول الله رأيتهم يزجدون لقساوستهم وبطارقتهم وأنت أحق بذلك. قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة كت إلى آخر الحديث. وهنا النبي مالوش كفرت يا معاذ عملت يا معاذ عمره بجهله. لو قعدت أدلك مش هنتهي آلاف الأدلة. لكن حسب أنني بقول لك الإنسان لا يجب عليه أن يحجر واسعا على الإطلاق. لا يجب عليه أن يحجر واسعا على الإطلاق. وإلا مع احترامي كان سيدنا موسى كفر من معه على غرار ما خرجوا من مصر وصنعوا كيت إلى آخر هذه الأمور. سيدنا عيسى لما طلبوا منه ينزل عليهم مائدة من السماء عذرهم بجهلهم لأن هذا فعل كيت لأنهم اختبروا قدرة ربنا وكيت وكيت وشك في كيت. كل هذا الأمر لو أنا جبت لك الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. بل الصحابة لما فهموا قضية تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود عشان الصيام والإفطار أم بعضهم ظن أن الخيط ده يعني الحبل فجاب حبل ابيض وحبل اسود.
خد دلاله يعني دلاله المصطلح او دلاله اللغه
حطوهم جنب
اللغه.
اما يجي ينام يا دكتور يجي يبص الحبل الاسود ظهر ولا الحبل ابيض. فقام النبي مفهمهم ان مش مقصود على ذلك ده الخيط الابيض والخيط الاسود في كبد السماء. وعذرهم النبي. سيدنا بلال كان في سفر مع عمر بن الخطاب اصابت الاثنين جناب وكان لسه ما يعرفوش الاحكام كثيرا ظاهرا. ايه اللي حصل على طول قل بلال وقل صهيب وقل صهيب او هو صهيب. المهم سيدنا عمر عمل ايه؟ سيدنا عمر اجل لغايه ما وجد الماء فاغتسل. الثاني عمل ايه؟ قال لك لا
تيمم
بيبقى كذا. وبما انني الجنابه شملاني كليتي ام قلع وتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدبه. فكر ان التيمم بيبقى للوضوء والصلاه.
هو خد قياس يعني. هو اجتهد.
ايوه
هو اجتهد.
قالك زي ما الميه بتنزل على كل الجسم اما تقلب بقى بكل الجسم. خدت لحضرتك ازاي؟ وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله في المساله ولم يقل له كيت الى اخر هذه الامور. خلاص مساله لو قعدنا نجيب يا دكتور مش هننتهي في هذا الباب.
عايز ملمحين هنا.
ايوه
او ملمح مشترك على ذكر فضيلتك للمثل الاخير وهو الذي يعني حاول ان يعني يغتسل بصيغه التيمم. اجتهد يعني هو شغل عقله وفكر يعني وبرده اللي ظن ان الخيط هو حبل وظل. هنا مدرستين لو جاز لنا التعبير مدرسه نص ومدرسه عقل. والاثنين احيانا يمكن ان يخطئوا.
لا خلي بالك خلي بالك ظهور المدرستين اللي فضيلتك بتتكلم عنهم دولا كانت بقى قضية المدينة وقضية العراق. ليه؟ لأن ما تقول المدرسة بقى لها تأصيل وتنظير وتحقيق إلى آخر هذه الأمور مع وتحرير. فهذا ظهر فيما بعد. لكن زي ما أنت بتقول لا يخلو من اجتهاد يعني إعمال العقل هنا. والثاني النظر إلى النص مع الاجتهاد في مطابقة النص. خدت بالك القياس عليه. لكن في النهاية بيطلع لا ده كان صحيح إنه أخر الصلاة عن وقتها. خدت لحضرتك زي بل كان عليه يتيمم. ولا الثاني فهم التيمم صح بل فهمه خطا. وكان الاصل كده المحك ايه في النهايه ان النبي عذر الاثنين بجهلهم.
وممكن الاثنين يكونوا صح زي حديث بني قريظه لا ان شاء الله.
ده موضوع ثاني بقى. ده
يعني ايه في الاجتهاد يعني
الاقصد ده قضيه اجتهاد بقى قضيه اجتهاد.
بالظبط
وليس قضيه عذر بالجهل.
صحيح. طيب برضو يعني هنا فضلت الدكتور بي 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 بيظهر البعض تحت عنوان الجرح والتعديل يعني ما علاقة هذا يعني أو هذا له علاقة بما نتحدث عن
لا ده الجهل نوع من أنواع الجهل بس اللي هو بإيه شفت اللي بنقول تأخذه العزة بالإثم مصحوبة بجهل برضه. يعني لأن ده ما بيتقش الله جل وعلا. إحنا عندنا منظر النص القرآني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
تمام.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وبعدين الإنسان هيحاسب على كل ما يبدر منه. ده النبي نفسه مع عائشة تخيل بقى عائشة الفقيهة لما تقول له مثلا ما يعجبك من صفية إنها كذا كذا يعني تقول إنها قصيرة يخطب النبي ويقول والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عارف يعني ايه؟ يعني الكلمة بتاعك دي لو مزجت بماء البحر هتغير لونه وطعمه وريحه. شوف هتغير الاوصاف الثلاثة بحر. شوف البحر نبقى تسعه وقد ايه والكلام ده كله. كلمة بس تشير الى انها قصيرة ولم تنطق لفظة قصيرة. خدت بالك ازاي؟ ما بالك بقى بالله يقول لك فلان مبتدع، فلان جاهل، فلان انا بكرهه في الله، فلان ده زنديق، فلان كذا. ده أنا بقول عليه في جزء ارتزاقي وجزء مرض نفسي وده كبير قوي قوي وجزء ادعاء العلم مع الجهل. واحد من دول لو جبته ربنا لا يتقن من كتاب الله جل وعلا ولا يتقن حديثا واحدا بمتنه وسنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أنه مع احترامي الإنسان اللي يخلو من الأدب يعرف أنه لا خير فيه.
تحت هذا العنوان يعني أو قريب منه كان يعني هناك يعني رجل من رجال الدعوة كان يدير إحدى الفضائيات الشهيرة يعني، وهناك أيضا أحد رجال الدعوة كان يحذر من هذا الرجل ويقول عليه يعني ما ليس فيه. ففي عام من الأعوام وجدنا الذي يعني يسب هذا الرجل، هذا الرجل استضافه في قناته وفي قناة الذي يديرها يعني وليس صاحب قناة حتى لا يتم التلبيس يعني، وعمل له برنامج وتمام التمام. ومن بعد هذا البرنامج لم يعد هذا الرجل يسب هذا الرجل.
لا بص يعني حظ النفس ده المفترض ألا يكون مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه ولكن كان ينتصر إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. حظ النفس إذا تغلب والعياذ بالله جل وعلا زي ما أنت قلت بتخذ الغيبة مع احترام أسمها بالجرح والتعديل.
تأويل
مهمة جدا مهمة جدا. خلي بالك الإنسان اللي غير ثقة عندي الأصل إن أنا أتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
صحيح.
بيكلمني على هذا الرجل كلام ما دام أنا بكره الآخر والله يا جماعة حدثني الثقة وقال لي كذا وكذا وكذا ويعلم أنه ليس بثقة بل هو فاسق لأنه حامل غيبة ونميمة. الأمر الثاني لو بيحب الشخص ده بقى ولقى واحد صادق ليه ينصحه يعني فلان في كذا وكذا يقول اتق الله يا أخي اتق الله تشهر به أتفضح ويأتي بالأدلة كثيرا جدا. فهذا من عمل الهوى هذا من عمل الهوى. ولذلك يجب أن يكون العمل زي ما قلنا خالصا لله. ليه؟ لأن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يقول العمل يكون لأحد الثلاث، إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. لله وحده هذا الذي يتقبله الله، إنما الأعمال بالنيات. وإن كان لغير الله فالله منه براء لا يقبل الشراكة في ذلك. وإن كان لغير الله مطلقا فذلكم الضلال. ولذلك أنا أرى بدل يعني ما تبقى الصورة بهذا الشكل أنني أمدح أو أقدح ثم أمدح إلى آخر هذه الأمور بلاش الجري خلف الهوى أو حظ النفس. والإنسان يرضي ربه في الأول وفي الآخر يرضي ربه، فإن أرضى ربه نجا. إنما إن ينجو من لسان الناس أنا أقول لك رحاج ابن حزم رح يطلع لي يقول إيه ولا بد للذي يعني إن يتصدى للدعوة شوف بأن يتصدق بجزء من عرضه لأنه مشتوم لا محالة. والله ما تعجب أي حد بل الكل كده. ولذلك أنا بقول لك هو يعني شغلنا كله محتاج تقويم.
لن ترضي إدراك الناس غاية لا تدرك بالفعل يعني حينما تتحدث في أي أمر خاصة من أمور العامة وما يعني الأمور الدينية والأمر الديني وأمر هذه الرسالة يعني بخافي على البعض أن بالفعل هناك من يقوم بفتوى بدعوى الهوى أو بدافع هوى وليس بدافع أحكام وإسقاط أحكام وتنزيل أحكام وما إلى ذلك. وبالفعل يعني هناك اتهامات واتهامات متبادلة ولكن يبقى الجهل هو المحرك الرئيسي لبعض الخلافات التي دأبت أو وجدت على الساحة في خلال العقود الماضية. وعلينا من الآن وإن كنا تأخرنا كثيرا في محاربة هذا الجهل، ولكن ليست المحاربة بالضد والضدية والتضاد وما إلى ذلك، ولكن بما تعلمنا الآن من صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي الذي أشكره شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، ويبقى أيضا لكم مني كل الشكر والتحية والتقدير. مشاهدينا أتجدد بكم لقاء جديد وعالمية الرسالة، إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبان يحييكم وإلى اللقاء.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.